فجلى لي أن إيران وروسيا والصين عقدت اجتماعات سابقة في بكين وفي مقر المنظمات الدولية في فيينا من أجل تنسيق المواقف على صعيد المحافل الدولية والتوصل إلى حل تفاوضي مثمر. أفادت مصادر طبية باستشهاد ما لا يقل عن 11 فلسطينيا منذ فجر اليوم، وذلك جراء استمرار حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على مختلف مناطق غزة. وفي جديد الاعتداءات استشهد صباح اليوم 5 أشخاص وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل في بيت لاهية، فيما أعلنت مصادر صحية استشهاد الإعلامي أحمد منصور متأثرا بجراحه وحروقه البليغة بعد أن استهدفت طائرات الاحتلال خيمة الصحفيين قرب مجمع ناصر الطبي. طالبت حركة حماس قادة الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة باتخاذ خطوات جادة لوقف جريمة التجويع والحصار المفروضة على قطاع غزة. وشددت حماس على أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بسلائيل سموتريتش الذي قال لن تدخل حبة قمح واحدة إلى غزة تمثل إعلانا صريحا من حكومة الاحتلال بفرض سياسة التجويع على أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع. استشهدت امرأة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال قرب مستوطنة أرأيل شمالية الضفة الغربية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن. وفي مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال المخيم وداهمت مدارس تابعة للأونروا وأبلغت جميع مديري المدارس بأوامر إغلاق خلال 30 يوما. كما هدمت قوات الاحتلال 5 منازل مأهولة وصالة أفراح في سلفيت وبيت لحم ورام الله والخليل. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ سلاح الجو المسير عملية وجهت ضربة نحو هدف عسكري للكيان الإسرائيلي في منطقة تل أبيب. وقال سريع في بيان إن هذه العملية نفذت بواسطة طائرة مسيرة من نوع يافا، مضيفا أن الدعم والإسناد اليمني لا يتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. كذلك أعلن سريع تنفيذ القوات البحرية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية مشتركة استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. شن العدو الأمريكي صباح اليوم سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء بعد أن استهدف قبل ذلك محافظتي ومأرب. فصلت شركة مايكروسوفت مهندسة البرمجيات المغربية ابتهال أبو السعد وزميلتها فانيا أوغرال بعد احتجاجهما على تزويد الشركة الكيان الإسرائيلي بأنظمة الذكاء الاصطناعي تستخدم في إبادة الفلسطينيين بغزة. ختام الموجز، السلام عليكم.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا،
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم، تزداد يقينا وتربح نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: والذي قال لوالديه أفٍّ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي قال لوالديه أفٍّ لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله: ويلك آمن، إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. سبق في أكثر من مرة أن ذكرت أن للقرآن الكريم أسلوب، إذا أراد أن يطرح أمر مهم يطرح على شكل محاورة، محاورة بين طرفين. هذا هنا الواقع أكون نقطة جدا مهمة، طرحها القرآن الكريم فطرحها على شكل محاورة. النقطة المهمة شنو؟ مسألة إعادة الإنسان بعد الموت هل يطلع من قبره او ما يطلع؟ هاي المشكلة. نعم. في لما كانت القضية مهمة، القرآن الكريم على عادته في معالجة القضايا المهمة يطرحها على شكل حوار. خلينا نشوف هذا المعنى يجينا من بعد ان نعرف بمن نزلت الآية، لان المفسرين هنا فريقين، فريق يذهب الى ان الآية عامة، والذي قال لوالديه اف لكما، الذي هي للجنس، يعني جنس الشباب اللي كانوا امهاتهم واباهم يدعوهم الى الايمان بالله والى الايمان بالمعاد، وهم ما يوافقون ينفرون ويقولون اذا كان مثل ما تقولون ليش ما دول اللي راحوا الى القبر ما طلعوا؟ شو كل من يروح الى القبر بعد ما يطلع، كيف احنا نؤمن والحال نلاحظ ان اللي يموت لا يعود مرة اخرى؟ وحشر بعد موت، وحشر بعد موت بعد بعث، حديث خرافة يا أم عمري، هذا شعرهم. في المسألة هذه في كل شاب يدعوه أبواه أو يدعوانه أبواه يدعوانه إلى الإيمان بالحشر وبالمعاد، وهو يأبى ويرفض مستدلا بأن من يموت لا يعود ثانية. الآية يقولون نزلت بصورة عامة في هذا، وش نعرف شلون جاوب القرآن الكريم وشنو الدليل على هذا خلال البحث؟ ورأي لا، أن المسألة مو عامة، المسألة نزلت في عبد الرحمن ابن أبي بكر. عبد الرحمن فريق كبير من المفسرين يذهب إلى هذا الرأي، ومنهم القرطبي ويشدد عليه على أنها نزلت في عبد الرحمن. عبد الرحمن دعاه أبوه الخليفة أبو بكر، وأمه أم رومان، ده شقيق عائشة، هو في دعواه إلى الإيمان بالله فامتنع وطلع وهو مشرك، قاتل النبي في بدر وفي أحد، ثم من بعد ذلك أسلم. نعم. الآية لما ألحوا عليه أمه وأبوه بأن يسلم قالهم عامر ابن كعب وينه؟ عبد الله ابن جدعان وينه؟ مشائخ قريش وينهم؟ دول اللي ماتوا هذول لو يقعدون يعطونا فكرة عن العالم اللي راحوا إلى ممكن احنا نؤمن، لكنه الآن والوضعية هكذا كل من يموت بعد ما يرجع مرة أخرى ما عندنا استعداد لأن نؤمن. كان يصر على هذا. المسألة الآية نزلت فيه كما يذهب لذلك فريق كبير من المفسرين. طيب، بعد أن عرفنا شنو سبب النزول خلينا نرجع إلى بحوث الآية اللي تهمنا. أنا ما يهمنا الأشخاص، يهمنا نمط الحوار، يعني بتعبير آخر القضية شنو هي، مضمون القضية، السؤال اللي يطرح والجواب عليه. فنرجع إلى فصول الآية. أول فصل من فصولها، والذي قال لوالديه أف لكما، هذه أف كلمة تضجر، أف كلمة تضجر يسموها، ومعنى كلمة تضجر يعني مثل واحد لما يحاشيك في قضية أنت ما تريد تسمعها خلصني منها، وبيها شيء من التضجر تأثر. فهذه الأف تعتبر أقل مراتب الرفض، يعني الإنسان لما يريد يرفض شيء أقل مراتب التضجر. ولذلك يستدلون، احنا عندنا الفقهاء يستدلون بقياس الأولوية على أن الاعتداء على الأبوين بكلمة نابية أو بضرب، نعم، محرم بدليل الأولوية. شلون يعني؟ يعني لما الله عز وجل يقول ولا تقل لهما أف، إذا الأف حرام مو معنى ذلك أنه الضرب حلال، مو الشكل. هذا واحد كان يعتدي على أبيه قالوا له ما تصنع، الله عز وجل يقول ولا تقل لهما أف، قال يا هذا مو أف أنا جاي أضربه، ما له معنى هذا، هذا مو نبالي. قد يكون اكو شفر العقليات من النوع موجودة، فهذا في الواقع يستدلون به على قياس الاولوية، قياس الاولوية او مفهوم الموافقة كما يسموه العلماء، ان اذا كان الاف حرام قطعا ما هو اكثر بدليل الاولى هو حرام. جن الذي قال لابويه اف لكما، هاي بها حادثة صارت. شنو الحادثة؟ حادثة لما كتب معاوية الى مروان ابن الحكم وهو والي على المدينة، كتب له يأمره بان يجمع الناس للبيعة ليزيد. فلما وصل الخبر الى عبد الرحمن ابن ابي بكر قال تبا لهم، يريدون ان يجعلوها هرقلية، يعني احنا شنو ما عندنا ولاية عهد، هذه تصير عند الروم، الروم عندهم ولاية عهد، غيرهم عندهم ولاية عهد، فهؤلاء يريدون جعلها هرقلية يبايعون لأبنائهم. تبا لهم. وصل الخبر لمروان، لما وصل الخبر الى مروان قالوا لعبد الرحمن هالشكل يقول، قال هذا الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه اف لكما هذا ينقذنا، والحال نزل القرآن ينعته بهذا. اتصل الخبر بعائشة ام المؤمنين، لما اتصل بها الخبر قالت كذب مروان، ما هذا الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه اف لكما، ولكنني سمعت رسول الله يلعن ابا مروان ومروان في صلبه. واشتغلت الشكاية، نعم، ما بيناتهم، بين ام المؤمنين وبين مروان، حتى فد مروان فد يوم واجهها قالها يا ام المؤمنين ليتك مت يوم الجمل، يا ريت انت يوم الجمل ميتة. قالت ليش؟ قالها اولا تدخلين الجنة روحين شهيدة، وثانيا نرفعن فد علم ثاني بوجه علي بن ابي طالب بالاضافة الى قميص عثمان، يعني نجعلك فرج، سبب من اسباب التهريج. الواقع هي هاي المسألة تدل على شيء، شو تدل؟ يعني انت الان لما تمر تاريخيا بهالوقائع وتعرف ان ام المؤمنين كان عندها موقف سلبي من مروان، ومروان عنده موقف سلبي منها، وتشاتم، لكن ما اعتقد تلقى واحد من مؤرخينا، والحال مروان صحابي من شكل، وام المؤمنين خلاص بعد قرينة رسول الله، طيب ومع ذلك الشاتموا، لكن لما الشاتموا ما حد كفرهم، ما حد قال هذا شتم لصحابي فهو كافر. يعني الان اذا واحد يغلط من دول الجهال ويشتم له افرض واحد من الصحابة يصير كافر؟ ايش معنى؟ ما دولك مو كفار الى الان، مر اليوم ونثني عليهم الى الان ونحترمهم. المقياس شنو هو؟ اذا القاعدة ان مجرد شتم الصحابي يؤدي الى هالاثار، طيب لازم نطبقه على كل واحد، مو كانوا الصحابة ما بيناتهم ايضا دائما يصير خلاف ما بيناتهم؟ هسه قد يقول لي لا، ان دول هم ما بيناتهم وحد، لكن دول اللي في مع ذلك احنا مو لا تفهم من كلامي اني احبذ الشتم ابدا، شتم مو من شيم الرجال أبدا. ولا من اخلاق ائمتنا ولا من اخلاقنا. واكثر من مرة انا قلت ترى مو احنا بدأنا الشتم، اللي بدأ الشتم الامويين، شتموا الامام وشتموا الحسن والحسين وشتموا فاطمة الزهراء، وما تزال الكتب الى الان اذا مرت بنا تنعتنا وتشتم، لكن هذا لا يحملنا على ان نترك اخلاقنا واخلاق ائمتنا في ترك الشتم. الشتم ما يوصل الى نتيجة ابدا، وليس من شيم الرجال بالمرة، اللي عنده حق ما ياخذ بالشتم. بالمناسبة انا اشوف اكو بعض الناس مثلا يكتبوا افرض في بعض القضايا يكتبوا ينعت فلان وفلان وكذا وهذا الكذا وهذا الكذا، لك يا اخي عيب بطل هالحكي هذا، ديكم حظ فوتوا، لا ديكم حظ شكتوا في الميلة طعم، هذا شنو الحقوق ما يوصل إلها بالشتم. أنت لو تقعد فلقد شتمنا الرج حتى أثمت آذانه والرج باق مجمع لكن تصد له فإن قابلته تحيا، وإن خفت الممات ستخضع المجد يحتقر الجبان، لأنه شرب الصدى وعلى يديه المنبع. الواقع ما الشتم ما يوصل إلى حق، ولا أني أنا أنعت هذا فلان ظالم دكتاتور، والله هو تستحى هذاك هو عرق خطيه كل شيء واي ها، لان هو من هو مستنقع التشت ما شو تسوي يعني شو تزوده ها. في الواقع المساله ينبغي ان نكون في مستوى الحدث، ينبغي ان الانسان يكون في مستوى المواجهه او ليسكت الغرق. ايه الشتم مو من شيم ائمتنا ولا من اخلاق ائمتنا. لك وين زعج الامام لما مر في واقعة صفين وسمعهم يشتمون أصحاب معاوية؟ قال لهم ما أكره لكم أن تكونوا سبابين، اكسروا رجال، الشتم ما يؤدي إلى نتيجة. على أي حال أعود للموضوع. طيب ما دولة كانوا يتشاتمون، لكن احنا ما نعتنا من يشتم جميله بأنه أفرض خارج عن الدين أو دبين عليه نعود أفرض قاشية، لا. طيب فوجه استغراب عبد الرحمن بن ابي بكر، وجه استغرابه شنو؟ ان احنا ما عدنا بالاسلام ولا يتعهد، ولا يتعهد بالواقع ما عدنا. قالوا جعلوها غرقلية، يعني هاي بالنسبة الى الروم موجود عندهم، بالنسبة الى غيرهم من الامم موجود، لكن عدنا لا. وهنا اود ان اشير الى نقطة، بعض الكتاب يقول ان الشيعة يذهبون الى القول بالوراثة، ان الابن يرث الاب، الامامة عندهم تنتقل بالوراثة. ما عندنا احنا امامة تنتقل بالوراثة، الامامة تنتقل بالنص. النبي صلى الله عليه وآله نص عليهم واحدا بعد واحد، نص على ائمة اهل البيت صلوات الله عليهم، هم عدلوا الكتاب ونص عليهم. باي دليل؟ بدليل لو كانت بالوراثة يقتضي ما تنتقل للحسين بعد وفاة الحسن، لان الحسين مو ابن الحسن. اي نعم ناحية. ناحية ثانية ان الوراثة قانون الوراثة اللي يقولون به انتقال الحكم بالوراثة يذهب للاكبر، وغالبا احنا الائمة عندنا الاصغر، تلقى الائمة اخوتهم اللي مو ائمة اكبر منه سنة. اذا ما عندنا احنا بالموضوع ابدا، نصوصنا صريحة ان الامام السابق ينص على اللاحق، اهم من ان يكون ابنه او مو ابنه. المسألة ما عندنا احنا قول بالوراثة بالمرة، والتقديس ايضا لكل ابناء الائمة ما عندنا بالعكس. مطيع نقول عليه مطيع، عاصي نقول عليه عاصي، فلان احنا الكذاب جعفر الكذاب نقول عنه كذاب وما نقبل قوله. عبد الله يقول الامام يا ابا يعبد الله، كثير من ابناء الائمة احنا نحط عليهم نشير لهم باصبع الاتهام وما نقبل تصرفاتهم، لان عندنا مقياس ان حبيب النبي من اطاع الله وان بعدت لحمته، وان عدوه من عصى الله وان قربت لحمته. الله عز وجل يقول لنبيه نوح انه ليس من اهلك، انه عمل او عمل غير صالح. اذا ما عندنا احنا نظرة الوراثة منين جاية هاي؟ منين يعني كيف يرمى؟ ما ادري انا الغريب ان بعض الكتاب اذا يمر بينا يعني كأنه احنا محل يدبون بالزبالة. ايش قال؟ ما اعرف ليش؟ والحال الايمان يقتضي بالمؤمن ان يبعد عن هذا. الانسان اللي عنده اسلام لازم يكون اكو على قلمه مسؤولية، الكلمة عليها مسؤولية. يعني انت لما تنسب شيء ترمي جماعة بشيء غير متأكد من عنده، ماكو من هذا. يجي ودب لك التهمة وراح، يجي ودب الكلمة وراح. لا، ينبغي الكلمة ان يكون عليها مسؤول. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ما ممكن الله عز وجل يتركك وانت تصم الناس. طيب فالذي قال لوالديه اف لكما اتعداني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي، شوف هذا التكفير الساذج. هذا التفكير الساذج يقول شلون انا اخرج، شلون اطلع من القبر ودول القرون اللي قبل شو راحوا وما طلعوا بعد، كلهم كل من طب القبر ما طلع مرة اخرى. والحال قد واحد يقول ان هذا يعيش بين حضارات كانت تؤمن بالمعاد، اكو حضارات كانت تؤمن بالمعاد حتى بالجاهلية. شادخل ابين لك، يعني انت لما ترجع للحضارات اللي عاصرت الجاهلية وعاصرت الاسلام اغلبها يقول بالبعث بعد الموت. نعم، يعني صور الفراعنة يعتقدون ان الانسان يحيا بعد الموت، ولذلك ياخذون كل اشياء الخاصة يدفنوها وياه على اساس ينتفع بها بعد الموت. جد نرجع الى الاتراك، الى الصقالبة، زين، الى جماعة من العروق السلالات، يعني ممن كان في اوروبا سواء كانت الشرقية او الغربية، اليونان يذهبون الى القول ببقاء النفس الناطقة. اتأمل الصقالبة من الروس ومن البلغار يذهبون الى ان المرء بعد الموت نعم يحيى، والاتراك كانوا يذهبون الى هذا، الصينيين يذهبون الى هذا، الصينيين يجيبون جميع اثاثه ملابسه، زين، هم والاتراك ملابسه اسلحته مراكيبه، يعني الخيل اللي كان يركبها، وكانوا هاي الخيل اللي يجيبوها اذا عنده مثلا افرض واحد من عظمائهم من ملوكهم عنده لنفرض 400 راس، يمكن يعقرون 200 منها، يعقرون ياكلون لحمها ويعلقون جلدها وكعوبها ورؤوسها ويقولوا له هذه دابتك الى الجنه، يكتبون عليها، يعني يوم القيامه انت تركب عليها وتحشر تذهب الى الجنه. هاي الحضارات اللي كانت شمال بحر قزوين، واللي كانت على نهر الفولغا، واللي كانت عند البلغار وعند الروس، نعم كانت هكذا قبل الاسلام، يذهبون الى ان الانسان بعد الموت، يعني اللي حب خلي يشوف رسالة ابن فضلان، يشوف مثلا بعض الرحلات مثل رحلة ابن بطوطة، يشوف مثلا بعض الكتب مثل تاريخ ابن الاثير في حضارات الاتراك والتتر، يشوف ان ذولا كانوا يذهبون الى ان الانسان بعد الموت يحيا، ويشيلون ما عنده، وقلت لك الدابة اللي يركبها الفرس اللي يركبها راحلته قتلوها على القبر. وحتى عند العرب، العرب كان اذا مات يجيبون ناقته الراحلة مالته وينحروها على قبره، ويعتقدون بانه اذا حشر يركب عليها حتى لا يحشر ماشي على قدمه. يقول شاعرهم احمل اباك على بعير صالح وثق الخطيمة انه هو اقرب، لا تتركن اباك يحشر تعبا يخر على اليدين وينكب، فلعل لي مما جمعت مطية بالحشر اركبها اذا قيل اركبوا. نعم، وقد احيانا يعقرون على قبره لسبب اخر، للاشارة الى ان مصدر الكرم، ها، يعني كانوا يجون الى القبر يعقرون عليه. ولذلك عندنا واحد من شعراء الطف يقول هلما معي نعقر هناك قلوبنا، بدل ما نعقر الراحلة نعقر قلوبنا على هذه القبور. شاعرهم يقول واذا مررت بقبره فاعقر به كوم الهناء الهجان وكل طرطرف سابحي. نعم، كانوا يعقرون، يجيبون الراحلة يعقرونها، يجيبون الفرس يعقرونها، شي بدافع عقيدة ان هذا يحشر راكب عليها، وشي لا للرمز بانه كان مصدر الكرم فينبغي ان نعقر على قبره ليأكل الناس من اللحم. وظلت هاي عند الفراعنة، كانوا يطلعون اللحوم والخبز الى القبور من بعد الموت، وظلت مستمرة. اجى الاسلام، الان احنا عدنا نطلع الى نعرف ان ما يهدى الى روح الميت ان ناخذ طعام نوزع حول القبر، موجود المأثورات الاسلامية تنص على هذا وموجودة،
عند كل الشعوب الإسلامية وبالذات في مصر موجودة بصورة موشعة، حتى المؤرخين يشيرون إليها. طيب إذا كانت الحضارات المعاصرة تذهب إلى الحياة بعد الموت، يعني دولة وما كانوا معزولين عن مو مثل ما يريد بعض الكتاب يريد يصور أن الجزيرة العربية كانت معزولة عن كل وسيلة من وسائل المعرفة، لا مو الشكل، كانوا يطلعون يتاجرون، يتصلون بالفرس، يتصلون بالروم، راحوا الى الصين، راحوا الى ابعاد، نقلوا افكارهم وجابوا وياهم افكار. فاذا من المستغرب ان واحد يعيش مثلا في اجواء قريش، وقريش عادة تعتبر علية القوم، يعني قريش مو ناس عاديين، قريش يعتبرون لباب العرب، وقريش اقعدهم مكانة ويعتبرون من البيوت المترفة. طيب ما يصير هذا المعنى ما يمر عليه حتى يستغرب شلون الانسان بعد الموت يبعث. يقولهم وين عامر ابن كعب، وين عبد الله ابن جدعان، وين هذول دلوني عليهم، وين مشايخ قريش، شو راحوا بعد ما اجوا. هذا يدل على نمط ساذج من التفكير، وترى الى الان الشعنة ذولاك راحة وبالله قبل 1400 سنة، كنا الان اكو عندنا ناس عندهم هالعقلية، وين شوش ما سمعنا واحد طب القبرة وطلع، ومنه طلع من قبرة. تقول له يا اخي انت ليش مستغرب انه الانسان يطلع من قبرة، يعني انت الان امام عينك اكو شواهد، امام عينك اكو شواهد تأكد الحياة والموت في داخل جسمك. انا سبق انا اشرت قبل يومين، في داخل جسم الانسان يومية اكو موت واكو بعد جديد، ها يعني الخلايا تحترق باللحظة، ملايين الخلايا باللحظات تحترق وتتولد خلايا جديدة موجودة. ثم بعدين انت مبدئيا ما كنت، ولما ما كنت صرت. إيه شلون صرت، منين جيت، منين جيت، جيت من من الطعام والشراب اللي اكله ابوك واكلته امك وصارت الحويمنات هاي وصرت من عندها انت. ها شنو، منين، مو من التراب، من التراب والى التراب ابدا، هو النتيجة هي هاي نتيجة من عندها طلعت وتعود اليه. حقيقة مرة يعني يا ريتنا نتعظ شوية بها، يعني يا ريت. ولذلك القرآن الكريم يلتفت فلفتة رائعة يوجه الإنسان إلى شو، يقول له، يقول له ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. نبه، الآية تحتمل معاني، معنى يقول له إنك لن تخرق الأرض، هذا خدك اللي شيله شوية بتكبر عن الناس وبعجرفة راح يصير على التراب، واذا صار على التراب انت ما تقدر تطلع وحدك من التراب الا ان الله عز وجل يطلعك من عنده يخرجه. لن تخرق الارض، ما تقدر تخرقها، اذا صرت جوا بالقبر ما عندك قدرة على ان تخرق القبر وتطلع، او لا من تمشي ما تقدر انت تخرق الارض بقدمك، كائن ضعيف، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. مو يقول واحد من ادبائنا، يقول من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد، من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد، لو بعثرت للناس اطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. ساعات كل واحد وقشمت له الخد هذا يكون يحصل له تربة من التراب الحبيبة الى الله والى النفس ويحط خد عليه، مو الشكل. شنو يقول له واحد من الشعراء لامير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له سيدي يا ابا تراب ويا من تربه للخدود فرش وثير، سيدي ان بعدت عنك فلم يبعد وجه على القلوب امير، احتفر لي على رمالك شبرا وحوالي شبر وشبير، لا تذرني وأنت أهلي بعيدا، لا تذرني وأنت أهلي بعيدا، إنني للندى وهو فقير. رحت الله عز وجل يكتب له للإنسان شيء، يضع خده بجانب هذا 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 القبر، هذا المثوى الكريم، ها بقبرك الأذنى، والقبور كثيرة ولكن من يحمي الجوار قليل. على أي حال أعود للمقطع، أعود للآية الكريمة. هذا يستغرق، يقولهم أتعيداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي؟ ما أنا شو الناس اللي راحوا لك؟ هذا تفكير في منتهى السذاجة. اللي قدر على الابتداء يقدر على الإعادة، وبين عينيك بين عينيك مناظر تحيلك بأن الله عز وجل يحيي ويميت. ثم انتقلت الآية الكريمة، أتعيداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، إلى أن يقول وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. ايش نفتهم من هذا؟ أولا حرقة الأبوين على أن يكون الولد في مشارهما. تنبه لي زين، هذه نقطة يأكد عليها الحضارة الإسلامية والقرآن يأكد عليها دائما، ها وألحقنا بهم ذرياتهم. هذا كأنه إذا الله عز وجل كتب له النجاة وكتب له النجاح وحشره مع الصالحين وحشره إلى مكان فيه نعيم، شو يتمنى؟ يتمنى أن يكونون أهله وياه، لأنه هذا شيء متجذر بعروقه. يعني أرجوك أنت تقدر تشعر بنعمة وسعادة وابنك يعذب؟ طبعا ما أشعر أبدا، بالعكس إذا شفت ابنك يعذب أنت تعذب، إذا شفت ولدك يتعرض إلى لون من العذاب ما في شك أنك تعذب تبعا لعذاب ولدك. ها؟ فإذا مر هذا وشاف ابنه يقاد قسرا إلى النار، تصور هذا يشعر بسعادة؟ يشعر بنعمة؟ أبدا، ما يشعر بنعمة. فشوف تعبير الآية وهما يستغيثان الله، يعني هذا يدل على حرقة، حرقة قلب الأبوين. الأب والأم قلبهم محروق، ينتظرون أن ابنهم يتبعهم بالعقيدة حتى يأخذوا ياهم حتى ينعم كما ينعمان بنعمة الله. ومن هنا ندرك مقدار حرص الأبوين على إيصال الخير للولد، أي واحدة. ثانيا يقولوا له آمن إن وعد الله حق. شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن الله يجب عليه الوفاء بالوعد. ممكن الله عز وجل يواعد، يقولوا له الله وعد بأن يطلعنا، وإما يقاد العبد حسب عمله إلى جنة أو إلى نار، فأنت آمن بوعد الله. هاي المسألة سبق أنا أكثر من مرة شرحتها، أن مسألة الإيمان الوفاء بالوعد واجب على الله أم لا. يعني مرة الله عز وجل يهدد وعيد مو وعد، ومرة لا وعد. الوعد أن يوعدك بجنة، يوعدك بنعمة، يوعدك برضوانه تبارك وتعالى. والوعيد لا، أن يوعد بنار بعذاب. زين، هل يجب عليه الوفاء بالوعد والوعيد أم لا؟ أغلب العلماء يقولون لا، يجب على الله الوفاء بالوعد تمام، لأنه عيب إذا ما يفي بالوعد. يعني قبيح جدا أن واحد يوعدك بشيء وما يوفي ميعاده، يعني الوعد اللي وعدك به ما يوفي به، لهذا عيب، هذا يعتبر قبيح. والله عز وجل رب الكمال ورب الكرم، ما يمكن يوعد بشيء ويتخلف عن الوفاء بوعده. لكن بالوعيد لا، يعني اذا وعد بنار ها مو يجب عليه الوفاء بهذا الوعد، بالعكس اذا اوعد بنار لا يجب عليه الوفاء بهذا الوعيد، بل بالعكس ترك الوعيد هنا كرم، ها ان هو يهددك بالنار ولكنه يعفو عنك، نبالي يهددك ويعفو عنك. ولذلك ورد ان النداء يصدر من السماء، ها هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ من دنا إلي شبرا دنوت إليه ميلا. اللهم لا تحرمنا من عطفك وكرمك. فلا يتحال في واقع الأمر الإنسان ينبغي أن يكون إلى طمع غير محدود بعطاء الله ورحمته. يعني صدقني، لأن الله عز وجل كبير وكبير وعطاؤه كبير. يعني مهما تتصور قل ما يصنع ربي بعذابكم، رحمته سبقت غضبه، ما في شك. فالوعد الوفاء به ضروري، يجب على الله، لكن الوعيد لا. الوعيد ما يجب على الله أن يفي بالوعيد. ليش؟ لأن ترك الوفاء بالوعيد يعتبر كرم مجد، والله هو المجيد وهو الكريم. يعني قد يعفي عبدا من الجزاء على ذنب، يعني بالقضايا اللي تخص الباري مو بالقضايا اللي تخص مداينات العباد. اكو اشياء تخص مداينات العباد، فلان من الناس الى علي حق، الله عز وجل عادل، ما يمكن يجوز حالي اذا انا ما اخذ حق لهذا. هنا ماكو، هنا لابد من الوفاء، لكنه اكو قضايا تعود لله. الله عز وجل اكرم، الله تبارك وتعالى اكرم، لان عصياننا ما ينقص من عرشه واطاعتنا ما تزود في ملكه. فالوفاء بالوعيد ليس بواجب عليه. ومن هنا نلاحظ ان الانبياء ترجموا اخلاق السماء. شلون الانبياء ترجموا اخلاق السماء؟ النبي صلى الله عليه واله لما دخل الى مكة في فتح مكة، وبعد ذلك امر المسلمين ان يبايعوه، فاجوا الرجال بايعوا، الرجل يحط ايده على يد النبي بايع. جاءنا النبي يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق ايديهم ويبايع. النساء شلون كانن يبايعن؟ المرة اللي تيجي للبايعة جاب النبي طشت ملؤوه ماء، كان النبي يحط ايده بالطشت، وتيجي المرأة تضع يدها بالطش بالماء، وهاي بيعة النساء، ما يصاكحها النبي، ما يصاكحها. وعلى فكرة هي هاي المسألة أصبحت محل ابتلاء الآن، واقعا محل ابتلاء. يعني إنسان يطب إلى دائرة أو في مجتمع متحضر كما يسموه، نطلع لأوروبا مثلا ويجوك جماعة ترتبط بهم أنت بارتباطات تجارية، ارتباطات اجتماعية، ارتباطات علمية، هو وزوجته ومدت ايدها الى اتصافحك، احراج اخي، عن احراج هو هذا تماما. لكن خب الانسان عليه التمسك بدينه. فقهانا مو تاركيها للمسألة، يعني المرأة اللي الواقع غير مشتهار، اكو بعض الروافد في المذاهب الاسلامية المرأة غير المشتهار يشوق مصافحتها، لكن اذا كانت مشتهار لا. يعني شابة مثلا او بصورة من الصور تودها الناس، طبعا هذا يبعث على الشعور بشيء من افساد الخلق، يعني او بالملامسة المحرمة. طبعا عندنا ممنوع المصافحة الا من وراء حجاب، من وراء حجاب اذا على اليد ما يمنع من الملامسة. مو الشكل في الواقع اذا شيء مانعك جائز، لكنه اذا لا ما اكو مانع درءا للفساد، المشرع الاسلامي يمنع ذلك. يعني حتى ولو لم تؤدي العملية الى افساد، لكنه اساسا هي مشروع قابل، افرض مو فعلا تؤدي الى الفساد، لكن هي مشروع قابل لذلك، يمنع المشرع الاسلامي درءا للفساد. اعود للموضوع، النبي صلى الله عليه وآله يضع ايده بالطشت ويجن النساء حطن ايدين، اشترط عليها النبي الا تزنين ولا تأتين ببهتان تفترينه بين ايديكن وارجلكن، بعد ومن جملة ما اشترط الا تسرق. فوحدة قالت له يا نبي الله ان ابا سفيان بخيل وقد اخذ من ماله الشيء القليل بدون ان يعلم. قال وانك لهم قالت بلى يا نبي الله انا هن اعفو عما سلف. شكت نعم لانه شو نسوي هاي تدري شو نسوي هاي الله فضيعة هذه المرأة هاي كانت في قساوتها هذه انت عجيبة غريبة يعني نكلت تنكيل عجيب غريب بالقتلى في يوم واحد ومن جملتهم حمزة سيد الشهداء ها وصل الامر الى ان تأخذ كبدة فتلوك ذلك الكبد تقطع اصابع تسويها قلادة تقطع الاذن والان تسويها قلادة وتلبسهن نحن جزيناكم بيوم بدري والحرب بعد الحرب ذات شعري الى اثرابياتها وتلبسها وتدخل الى مكة على العموم اعفو يا نبي الله اطرق النبي شكت واكثر من هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها لما دخل الى مكة قال من دخل درر ابي سفيان فهو امن اكو كتاب محررات خضرية واكو ايضا كتاب ابو سفيان شيخ الارض اذني اثنينهم يشيرا يقول هاي مكرمة لابي سفيان لا تشابهها مكرمة شنو قال النبي قال له من دخل دار ابي سفيان فهو امن والنبي هم قال من دخل دار حكيم ابن عامر فهو امن قال من دخل داره فهو امن من القى سلاحه فهو امن اذا مو شيء منفرد به ابو سفيان النبي قال لهم احنا ما نريد واحد يقاتل اللي يروح يرفع لواء الاستسلام ما عندنا شغل عده احنا ما عندنا نطارد ورا واحد منهجم ها ما نطارد ورا ماكو بهاي مكرمه لابي سفيان لكل واحد خذ افرضها مكرمه ها لكن لا يشابهه بها احد تعال شوف المدح والثناء اللي يكال اله ويا ما يستمر حتى ابو طالب يتغير وضعه كله جميع ما شواه ابو طالب كل هذا راح وبعدين الى الان يلحق تفسيرنا وتاريخنا وتحليلنا بانه كافر يا اخي يا اخي تقول له يا هذا الرجل عمره كله افناه في نصرة الاسلام والمسلمين وقف يدافع عن الدعوة الرواد الاوائل حماهم رعاهم باي دافع شنو اخر ما تعرف شنو الدوافع ها؟ الحقيقة يعني موقف مجحف ظالم بالنسبة لهذا الرجل بعدين وحقك لو تشوف شو كتبون المفسرين في الوليد ابن المغيرة والد خالد ابن الوليد لو تشوف شو كتبون به ها شوف ما كتبه القرطبي عند قوله تبارك وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا عند قوله عتل بعد ذلك جنين ها شوف شو كتبون المفسرين في هذا الرجل وشنو موقعه وشنو هو شنو هويته ها لكن مع ذلك ما حد ما تشوف اكو اصرار فرد واحد يجي يؤذي مشاعر القائد خالد بن الوليد فيقول ان ابوه كان كذا وكذا وكذا ابدا لكن هو يمر بريحة ابو طالب يخر عليه مثل الطير نعم ان هذا ابن علي ابن ابي طالب وش يخلص هاي ما تخلص وحبك على اي حال بس والله اكد لك علي ابن ابي طالب ما يضايق هذا ولا يضيره ابدا شنو يقول واحد من الشعراء يقول قالوا ابو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان فكم اب قد علا بابن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان نعم علي بن طالب هو علي بن طالب ما يهم ان يكون منه ابوه ولا يهم من يكون امه هو قمة نعم قمة يقف عندها المدح خاشعة على اي حال اعود للموضوع النبي وقف وقال من دخل دار ابي سفيان فهو امن طيب الشهاده مو مكرمه مو تفضل ما ينبغي ان يقابل النبي بمثل هذا خلي نشوف ذولا اللي قال رسول الله من دخل دارهم فهو امن سووا بدور النبي يوم الطاف وقف مناديهم في نادي احرقوا بيوت الظالمين احرقوا بيوت الظالمين النبي رحم عبره يمكن ان تصدر من بيت من بيوت هذول، لا يكون تصير عبره او يعتدى على البيت، لا، كن تمسح دموعهم، كن يرعون، كن تحفظ بيوتهم. لان سووا ذولا بيوت اهل محمد، انتهى الامر الى انك الطب للمدينة من بعد واقعة الطب. تعال شوف شكوا في بيوت اهل محمد. هذا مو واحد من الاعراب يقول مريت على دار من دور بني هاشم من بعد واقعة الطف، يقول سمعت انينا سمر قدمي الى الارض، انين ما خلاني اتحرك. اسألت المن هذه الدار؟ قيل لي هذه الدار للحسين. قلت من الباكية؟ قالوا لي هذه احدى نساء الحسين تجول بالدار تندب الحسين وتندب ولدها. بعد الدار اللي بيها اخت الحسين زينب لا تهدأ الليل والنهار، تمر على المكان اللي كان يصلي به الحسين، تنضحه بعبرتها بدموع عينيها الى مضجع الحسين، تنضحه بدموعها، تقول ألا ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام. خويا وحقك لو شهبت الدار على هديها بدمع سجار، اشوف رسومكم بيها واشتم ريحة الاحباب والذكار تناياكم واتكوام قبال الباب. قالت بدار الحسين هي وياها مجموع من سبية بالطف من النشاء، وظلت تترقب شنو؟ تترقب الى ان تفرغ من اداء هذا. وين تروح؟ اجت رأسا الى دار ام البنين، وقفت على تلك الدار. بعد حياة الدار بكم يعود، ارد اشيل راس بكم ردود، ترد جبوب ابو فاضل من الزنود وتتلايا مردود جروح الاكبر. الديار عليهن والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذل ثبناتي قفان سالون دار التي بعد اهلها متى عهدها. يا اخواني عندنا شوية حاجات كثيرة، مو شوية والله، عندنا كلنا حاجات الى الله، شوية خلنا نقطع الى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نسألك بجلال وجهك، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بكلماتك التامات اعطنا خير الدنيا والآخرة واتبع عنا شر الدنيا والآخرة. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لك الحمد اللهم على آلائك ونعمائك. اللهم فضلك وادفع عنا السوء والشر والداء والبلاء، اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
أمري إليك، أمري إليك عشيتي وغداتي، وعليك يا أمل القلوب نجاتي، يا ذا الجلال يا
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم، وحييكم أنا خالد عبد الله في حصد الظهيرة، وأبدأ العناوين الرئيسية. عراقشي يعلن عن محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة السبت المقبل. الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة، وحماس طالب بتحرك دولي لوقف جريمة التجويع. صنعاء تضرب هدفا عسكريا في تل أبيب، ومدمرتين أمريكيتين، وعدوان يستهدف محافظات يمنية بسلسلة غارات جوية. أهلا بكم أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران ستجري محادثات غير مباشرة مع واشنطن في سلطنة عمان يوم السبت المقبل. وكتب عراقشي في منشور على منصة إكس أن إيران والولايات المتحدة